الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في البراهين التي ذكرها الأصوليون المحققون لإثبات امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقلنا أن هذه البراهين يمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة: صنف براهين، وبرهان، يتم على كلا المسلكين في حقيقة الاستعمال، مسلك المرآتية ومسلك العلامية. وبرهان صنف من البراهين والدليل، يفصل بين المسلكين. وقد تقدم هذان الصنفان. صنف ثالث جاء في كلمات المحقق الاصفهاني قدس سره، وهو وإن كان لم يصرح في تعميمها للبرهان على كلا المسلكين إلا أنه حقيقته هذا، فهو بعد أن قرر برهان الثاني المتقدم عن صاحب الكفاية قدس سره أشكل عليه بأن هذا ليس هو حق المحذور، والإشكال والامتناع، وإلا حسب تعبيره يمكن، قال غاية ما يلزم مما ذكره المحقق الخراساني وعدم إمكان إفناء التصور واللحاظ الآلي الواحد لللفظ في المعنيين المستقلين. وهذا يمكن دفعه بأن يفترض أن المتكلم والسامع يتصور اللفظ مرتين ولو من استعمال واحد، يتصور شخص اللفظ الذي وجد بالكلام مرتين، مرة ثانيا في المعنى الأول ومرة أخرى ثانيا في المعنى الثاني، فيكون كل من التصورين الآليين لفظ في آن واحد، هناك تصوران مستقلان لكل منهما أيضا متصوره المستقل ذاتين، وإن كان واحدا بالعرض، المتصور المعلوم بالعرض واحد، كما لو تصور الإنسان عن شيء شخصي تصوران في آن واحد لا محذور في ذلك، لأن المتصور بالذات واحد متعدد، وإن كان المتصور بالعرض واحدا أي محذور في ذلك؟ يندفع المحذور. وإنما حق المحذور في أنه الاستعمال إيجادا للمعنى بالوجود التنزيلي، وحينئذ يقول إذا كان هكذا الاستعمال إيجادا للمعنى بالوجود التنزيلي، هنا له تعبيران، تعبير أول ثم يكرر، يقول بالجملة، يكرر بيان آخر، فله تقريبان وبيانان. البيان الأول ظاهر وهكذا، يقول إذا كان الوجود مقصوده من أن اللفظ استعمال إيجاد للمعنى بالوجود التنزيلي، أولا نبين مقصوده من هذه العبارة، فإنه أسيء فهمه، تصور أنه المقصود به أن المعاني أمور إيجادية توجد باللفظ، كما يقال في باب الإنشاء، لأن الإنشاء مثلا المعنى الإنشائي يوجد باللفظ والمعنى الإخباري يبرز باللفظ، ليس مقصوده من أن الاستعمال إيجاد تنزيلي للمعنى، ليس مقصوده أن المعنى يوجد باللفظ، هناك اصطلاح أن المعنى يوجد باللاف، يعني اللاف يوجد المعنى في الخارج، هذا مطلب يذكر في الإنشائيات ويناقش فيه بأنه غير معقول، فإن الإيجاد باللاف أمر غير معقول، هذا مطلب آخر ليس هو مقصود المحقق الإصفهاني هنا. من هنا بعض من أشكل عليه بأن هذا المبنى غير تام، لأننا لم نقبل إيجادية المعاني بالألفاظ، هذا لا ربط له بمطلب المحقق الإصفهاني أصلا. مقصوده من أن اللاف استعمال إيجاد تنزيلي لللاف، اصطلاح آخر قد يذكر في المنطق أو في الفلسفة، من أن الموجود قد يوجد بوجود حقيقي عيني خارجي كما في وجود الماهية بالخارج، وقد يوجد بوجود ذهني كما في وجود الماهية في الذهن، وقد يوجد بوجود كتبي أو بوجود لفظي كما في وجود المطلب بالكتابة، يقول هذا موجود هذا وجودا كتبيا حينما يكتب. مقصوده من أن الاستعمال إيجاد تنزيلي للمعنى، أي أن اللف بعد أن جعل منزلا منزلة المعنى بالوضع بالمواضعة، جعل اللف كأنه عين المعنى ومنزلا منزلة المعنى، فإيجاد اللف إيجاد للمعنى لكن بالإيجاد التنزيلي، بالإيجاد التنزيلي، لأنه حينما نوجد هذا اللف فقد أوجدنا الوجود التنزيلي للمعنى، يعني أوجدنا ما قد نزل منزلة المعنى، إذن فقد وجد المعنى بوجود المنزل عليه، بوجود ما نزل عليه، إذن فالمعنى كأنه موجود لكن لا بالوجود الحقيقي، فإنه وجود الحقيقي بوجوده في الخارج بل بوجود تنزيلي، كما يقال أن هذا المطلب موجود بالوجود الكتبي حينما يكتب، قد قرأتم مثل هذا في المنطق أنحاء الوجود. هذا يسميه بالإيجاد، أن الاستعمال إيجاد تنزيلي للمعنى. حينئذ بعد أن عرفنا ما هو مقصوده من الإيجاد التنزيلي للمعنى، حينئذ نأتي إلى هنا، يوجد له تعبيران، تعبير في صدر كلامه وتعبير في ذيل كلامه بعنوان وبالجملة. تعبيره في صدر كلامه ظاهره هكذا أو فحواه، أنه إذا كان الاستعمال إيجادا تنزيليا للمعنى، حينئذ فمع فرض كون المستعمل بإيجاد اللفظ يوجد المعنى، فإذا كان اللفظ واحدا لا متعددا، إذن فهو وجود وجود تنزيلي لأحد المعنيين لا محالة، لأنه بإيجاده قد نزل منزلة ذاك المعنى الذي أريد استعماله فيه، ولا يوجد وجود آخر لكي ينزل منزلة المعنى الآخر، فيكون هناك إيجادان تنزيليان للمعنيين، إذ كل من المعنيين وجوده يحتاج إلى موجد، فإذا كان الموجد واحدان بحسب الفارق إذن فلا محال لا يكون إلا إيجاد تنزيلي واحد أيضا وهو أحد المعنيين، أما كلا المعنيين هذا المعنى الثاني لم يبقى وجود آخر لكي ننزله منزلة المعنى الآخر ويكون إيجادا تنزيليا آخر للمعنى الآخر، هذا تعبير. هذا التعبير بهذا المقدار وارد واضح دفعه أو الإشكال عليه، بأن كون اللفظ واحدا ولا يوجد لفظ آخر الاستعمال الواحد هذا صحيح، لا يوجد إلا لفظ واحد في الاستعمال الواحد، إلا أنه لابد أن نرى أن هذا اللفظ قد نزل منزلة معنى واحد أو نزل أكثر من تنزيل واحد، ولا إشكال أنه يمكن أن ينزل شيء واحد بأكثر من تنزيل، ينزل مرتان منزلة شيء ومرة آخر منزلة شيء آخر. كيف هو المفروض في الاشتراك؟ وهذا أن اللفظ موضوع في الألفاظ المشتركة أي منزل، فإن هذا التنزيل في الاستعمال نشأ من التنزيل في الوضع بحسب الحقيقة، إيجاد التنزيل نشأ من التنزيل الوضعي، وهناك قد وضع اللفظ تارة لهذا المعنى ونزل منزلة هذا المعنى وأخرى منزلة المعنى الآخر. فلا نحتاج إلى وجود لفظ آخر في مقام الاستعمال لكي يتحقق الإيجادين والتنزيلين، بل نحتاج إلى تنزيل آخر، وتنزيل آخر موجود بحسب الفرق. فاللفظ في الاستعمال الواحد إذا كان قد نزل منزلة كل من المعنيين مستقلان بتنزيلين مستقلين كما هو المفروض، حينئذ يمكن أن يكون إيجاده إيجابا لكل التنزيلين لكل المنزلين عليه بحسب الحقيقة. هذا جواب هذا النحو البيان. ثم يقول بالجملة كلام المحقق الإصفهاني مصادرة أو كلامنا مصادرة؟ لا، لأن المفروض أن المحقق الإصفهاني يقبل وجود التنزيلين المستقلين في الألفاظ للمعاني المشتركة، فإذن هو يقبل وكل عاقل يقبل أنه يمكن أن ينزل الشيء منزلة عدة أشياء بتنزيلات عديدة، لا يناقش في هذا. ثم يقول وبالجملة، وهذا الذي يذكره بعد بالجملة في الواقع هو مقصوده، حق مقصوده النهائية، حاصل مقصوده هنا حينما يقول بالجملة، يقول بأن الاستعمال بعد أن كان إيجادا لللفظ حقيقة، وهذا واضح، فإن الاستعمال يعني التلفظ باللفظ وهو الأمر الحقيقي، فهو وجود حقيقي لللفظ، لكن حيث أن اللفظ قد نزل منزلة المعنى بالوضع أو بأي مناسبة من المناسبات، فهذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون إيجاد اللفظ بالوجود الحقيقي إيجادا أيضا للمعنى بالوجود التنزيلي اللفظي، الوجود اللفظي الذي هو في الواقع ينشأ من ذاك التنزيل والمواضعة والواضع. حينئذ المفروض في الاستعمال في أكثر من معنى إرادة الاستعمال في المعنيين مستقلان، فإننا قلنا في تحرير محل النزاع أن البحث في الاستعمال في المعنيين مستقلان باستعمال واحد، وكأنه قد استعمل في كل منهما وحده للاستعمال في مجموع المعنيين أو الجامع بين المعنيين، فإن هذا استعمال في معنى واحد لا في معنيين. بقيد الاستعمال أوضحنا هنا ما هو المقصود من محل النزاع. إذن فلا بد أن يكون هنا بعد أن كان الاستعمال إيجادا تنزيليا للمعنى، مرجع هذا الكلام إلى أننا بإيجاد الله نريد أن نوجد المعنى إيجادا تنزيليا لفظيا، إيجادا باللف لا بسبب اللف، إيجادا لفظيا تنزيليا. حينئذ نريد أن يكون هذا هنا إيجادان لا محالة، نريد أن يكون إيجاد كل من المعنيين بهذا الإيجاد التنزيلي، نريد أن يكون هذا الإيجاد إيجادا مستقلا عن الآخر لا محالة، لأن كل من المعنيين نريدهما مستقلا عن الآخر لا في ضمن معنى واحد يجمعهما، وإلا يكون إيجادا لهذا المعنى الواحد المجازي. إيجادا تنزيليا مستقلا، والإيجاد التنزيلي المستقل لأن الاستعمال صار عبارة عن إيجاد اللف حقيقة الذي هو إيجاد للمعنى مجازا وتنزيلا. حينما نريد الاستعمال في المعنيين مستقلان يعني نريد إيجادين تنزيليين مستقلين، والإيجادين التنزيليين المستقلين يقتضيان الوجودان التنزيليان المستقلان، لأن الإيجاد عين الوجود، فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود، واستقل الإيجاد استقل الوجود، فالوجودان التنزيليان أيضا مستقلان لا محالة. الوجودان التنزيليان للمعنيين أيضا وجودان مستقلان، والوجودان التنزيليان للمعنيين عين الوجود الحقيقي، لأن المفروض أن اللاف الذي هو موجود حقيقتان هو قد نزل منزلة هذا المعنى. إذن فالوجود التنزيلي، الوجود التنزيلي للمعنى عين الوجود الحقيقي لله. فإذا كان الوجود التنزيلي متعددا فالوجود الحقيقي الذي هو عينه أيضا لابد أن يكون متعددا، ويلزم استحالة أن يكون يلزم لزوم وجود استعمالين إذا أريد الاستعمال في معنيين، أي إيجاد معنيين مستقلين بإيجادين مستقلين تنزيليين لا محالة. فالاستعمال عبارة عن الإيجاد الحقيقي لللفظ والتنزيل للمعنى، والاستعمال في المعنيين مستقلان، في كل منهما مستقلان، يعني يستلزم لا محالة الإيجاد التنزيلي المستقل للمعنى التنزيلي، والإيجاد التنزيلي المستقل لكل من المعنيين يستلزم الاستقلال والتفرد في المعنى التنزيلي الموجد بالوجود التنزيلي، وحيث أن الوجود التنزيلي عين الوجود الحقيقي فتعدد الوجود التنزيلي يستلزم تعدد الوجود الحقيقي، لأنه به الوجود، هذا الوجود والموجود التنزيلي إنما هو بالوجود الحقيقي ليس بوجود آخر. فإذا كان ذاك متعددا هذا أيضا لابد أن يكون متعددا، وإذا كان هذا واحدا ذاك أيضا لا محالة يكون واحدا ولو مجموعهما أو جامع بينهما، ولا يمكن أن يكون ذاك متعددا وهذا واحدا. هذا البيان الآخر الذي يذكره فيما بعد. هذا البيان لا يتوقف، وإن كان هو ذكره مكان بيان المحقق الخراساني بعدما أبطل أو أشار إلى أن ذاك ليس هو البرهان الحقيقي والمحقق الخراساني، إنما ذكر بيانه على فرض المرآتية لا مطلقة، لكن هذا البيان بحسب ظاهري لا يتوقف على فرض المرآتية، بيان المستقل سواء نقول بالمرآتية أو بالعلامية، هذا مبني على هذه الفلسفة، وهو أنه اللاف وجود، الاستعمال بابه باب إيجاد اللفظ حقيقة وإيجاد للمعنى بالوجود التنزيلي، إيجاد المعنى باللفظ لا بذاك الاصطلاح الذي قلنا في باب الإنشاء، بل بمعنى أنه موجود بوجود لفظه، كما نقول موجود بوجود كتابته، موجود بوجود الوجود الكتابتي والوجود اللفظي والوجود التنزيلي. يتوقف على هذا، وهذا مشترك يتم على مسلك المرآتية وعلى مسلك العلامية أيضا كذلك، فإنه على كلا التقديرين حتى على مسلك العلامة المعنى موجود بوجود لفظي، حينما يوجد اللفظ يوجد الإنسان في مقام الاستعمال اللفظ، فالمعنى له وجود، لكن وجود لفظي لا وجود حقيقي، فهو مشترك. من هنا لا ينبغي جعله من برهانا مكان برهان المحقق الخراساني، ظاهر عبائر المحقق الإصفهاني أن البرهان، حق البرهان ينبغي أن يكون هذا لا ذاك، ولو كان حق البرهان هذا يتم على كلا المبنيين، كان ينبغي له أن يشير إلى أنه لا يفترق حينئذ، لا يختلف الحال أن نقول بالعلامية أو أن نقول بالمرآتية في باب الاستعمال، إنما لم يذكر شيئا من هذا القبيل. حينئذ هذا الكلام جوابه سوف يكون بأن هذا التنزيل، هذا المطلب صحيح، وهو أنه الإيجاد بناء على قبول هذه الاصطلاحات التي لا بأس بقبولها مجرد مصطلح، لأن هذا النحو من الوجود والإيجاد أمر اصطلاحي لا يخرج عن كونه مجرد اصطلاح وقع في هذا العالم نتيجة تأثره بالمصطلحات الفلسفية. نعم يقال الوجود الكتابة نحو وجود للمكتوب، اللفظ نحو وجود للمعنى الملفوظ باللاف. لا بأس أن يقال أنه هنا حينما نحلله بالدقة الفلسفية نجد وجودا حقيقيا لنفس اللف، فاللفظ موجود بالوجود الحقيقي، وجود تنزيلي للمعنى حيث أن اللفظ منزل منزلة المعنى. أيضا حينما يحقق اللفظ قد حقق المعنى بوجود بتحقيق تنزيلي، أي بلفظه لا بنفسه، لا مشاهة في هذا. لكن حينئذ هذا الذي قيل من أنه إذا كان حينئذ يستحيل الاستعمال في أكثر من معنى، لأنه باستعمال اللاف مرة واحدة هنا يراد الإيجاد التنزيلي للمعنى، والإيجاد التنزيلي للمعنى إذا كان مستقلا ولمعنيين مستقلين فلا محالة يوجد إيجادين مستقلين، وهو يستلزم وجود موجودين تنزيليين مستقلين، وحيث أنه عين الوجود الحقيقي يعني متحد معه بالتنزيل، فيلزم أن يكون الوجود الحقيقي أيضا متعددا. هذا البرهان حينئذ لا يكون تاما. نقطة الضعف فيه حينئذ أما التعدد والوحدة، حينئذ لا بد أن يلحظ في كل وجود بلحاظ عالمه، ولا يخلط بين عالم حقيقي وعالم مجازي أو عالم اعتباري. لأن يقال أنه الاستعمال إيجادا للمعنى تنزيلا بالإيجاد التنزيلي، ويراد الإيجاد في استعمال في كل من المعنيين مستقلان، إذن فيلزم أن يكون كل من الإيجادين التنزيليين مستقلا عن الآخر، وهو يلزم أن يكون الموجودين التنزيليين أيضا مستقلا عن الآخر. هذا كله صحيح، إلا أن هذا يلزم منه أن يكون المقدمة الأخيرة أن يكون الموجود الحقيقي الذي نزل منزلة الموجود التنزيلي أيضا متعددا، هذا بلا موجود، لأن هذه اللاف وجوده وجود حقيقي لا وجود تنزيلي، والذي يكون موجودا بوجود تنزيلي إنما هو المعنى، فلا بد أن يكون إيجاده في عالم اعتباريته وتنزيل، لأنه أمر تنزيلي لا حقيقي كما قلنا، في نفس ذاك العالم لا بد أن يكون هناك إيجادان ووجودان. أما العالم الحقيقي لماذا لا بد أن يكون فيه حينئذ فردان حقيقيان من اللاف؟ الوجود الحقيقي لله لماذا يتعدد؟ نعم هذا يتوقف تعدد الإيجاد التنزيلي المستقل والوجود الوجودين التنزيليين للمعنيين، يتوقف على أن يكون هذا اللفظ منزلا منزلة كل من المعنيين بتنزيل مستقل، وهذا هو الموجود، لأن اللفظ قد وضع مرة لهذا المعنى نزل منزلة هذا المعنى مستقلا، وقد وضع أيضا منزلة المعنى الثاني مستقلا، فلا يحتاج هذا تعدده واستقلاله، يتوقف على تمامية تلك النقطة، أن هل هناك تنزيلان مستقلان أو لا. إذا كان هناك تنزيلان فإيجاد اللفظ تنزيلان مستقلان في الواقع، فإيجاد اللفظ بالوجود الحقيقي مرة واحدة يكون فيه إيجادان تنزيليان لمعنيين تنزيليين مستقلين لا محالة، لأن اللفظ قد وجد فيه التنزيلان المستقلان، فبإيجاده قد حققنا كل المنزلي عليهما المستقلين، لأنه حققنا ما هو منزل منزلة هذا مستقلا، وحققنا ما هو منزل منزلة الآخر مستقلا. فهذا يتوقف على هذا التعدد في الإيجاد والوجود مقبولا، لا إشكال في فلسفية أن الإيجاد عين الوجود، فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود، لكن تعدد الوجود واستقل في عالمه لا في عالم آخر، وبمعناه لا بمعنى آخر من الوجود. وهنا الإيجاد التنزيلي متعدد مستقل ومتعدد مستقل بحسب الفرد، وهو يقتضي تعدده، وهو يقتضي تعدد الموجود التنزيلي أيضا، هذا أيضا صحيح. أما الموجود الحقيقي لماذا يلزم فيه التعدد؟ هذا لا موجب له، هذا فقط يتوقف على أن يكون هناك تنزيلان مستقلان لهذا الوجود الواحد منزلة كل من الوجودين التنزيليين، وهذا موجودون. إذن فكأنه وقع نحو خلط بين الإيجاد التنزيلي وما به الإيجاد التنزيلي. الإيجاد التنزيلي هنا متعدد ومستقل لكل من المعنيين، ولازمه أن يكون الموجود بذاك الإيجاد من في عالمه وفي صقعه ومن سنخه أيضا متعددا وهو متعدد. أما الله وجوده وجود حقيقي، هذا لا يلزم أن يكون أيضا متعددا، ومجرد كون ذاك منزلا من اللفظ منزل منزلة ذاك وهذا متحد معه لا يقتضي هذا الاتحاد، ليس اتحادا في الوجود، اتحادا في التنزيل، وهو يتوقف على تعدد التنزيل، وتعدد التنزيل أيضا موجود بحسب. اللهم إلا أن يريد من الإيجاد التنزيلي هو الفنائية والمرآة، وهذا خلاف صريح كلامنا في ذلك كلامه، يقول أن هذا ليس هو المحذور الذي ليس هو حق المحذور، وإنما المحذور يعني حتى يقول لو لم يكن لحاظا أصلا لله لم نكن بحاجة إلى لحاظ اللف أصلا في مقام الاستعمال، أيضا هذا المحذور كان تاما وباقيا، مما يعني أن المسألة غير مربوطة باللحاظ المرآة ونحو ذلك. فهذا أيضا هذا البيان بيان غير تام، وبهذا ظهر أن هذه البيانات التي دعيت من قبل الأعلام أو البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة وامتناع استعمال اللف في أكثر معنى لا ترجع إلى برهان تام في أي هذه الأصناف، في كل هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرناها، فعلى المرآتية وعلى العلامية لا محذور عقلا في أن يستعمل ويؤتى باللاف مرة واحدة، ويراد بذلك أن يخطر في ذهن المخاطب كلا المعنيين كل منهما مستقلا عن الآخر، يعني ومقصودنا من الاستقلال أي في لحاظين ذهنيين مستقلين، لا أنهما يجتمعان في لحاظ واحد وفي تصور واحد، بل في تصورين مستقلين، نظير ما إذا كرر اللفظ مرتين، كيف تصور الإنسان حينئذ كلا المعنيين مستقلا عن الآخر؟ وهذا الشيء الذي يتحقق بذكر اللفظ مرتين أي محذورين، وأي مانع في أن يحقق بذكر اللفظ مرة واحدة إذا كان اللفظ صالحا للدلالة على كل من المعنيين مستقلان كما في المشترك مثلا، بل حتى في الحقيقة والمجاز، إذا لأننا قلنا أن هناك مرتبة من الاقتران أيضا تتحقق بين اللفظ وبين المعنى المجازي، ولو بسبب الاقتران مع المعنى الحقيقي يتحقق شيء من هذا القبيل. فإذا كان هذا الاقتران بدرجة صالحة محققة لهذه ذاك القانون الكبروي الذي التكويني في فطرة الإنسان، أي مانع في أنه باللفظ الواحد الذي يكون فيه اقترانان مستقلان مع كل من المعنيين سواء بنحو الحقيقة أو بنحو الحقيقة والمجاز أو بنحو المجازين مثلا، أي محظور في أن يكون إطلاق اللفظ مرة واحدة واستعماله في استعمال واحد يحقق كلا الفعلية كلا يحقق تأثير كلا الاقترانين، تأثير ذاك القانون قانون الاقتران والتداعي الذي شرحناه فيما سبق يؤثر معا فيوجب انخطار وانسباق كلا المعنيين إلى ذهن المخاطر أو في ذهن المتكلم، ويريده المتكلم أيضا في مقام الاستعمال. بهذا لا يبقى وجه وبرهان فني على ذلك، يبقى أنه حينئذ لماذا تكون هناك عناية ولأي سبب نجد نحن عناية في استعمال الله في أكثر من معنيين، إذا لم يكن فيه محذور عقلي لم يكن فيه شبهة وإشكال ومشكلة عقلية، فلماذا لم تتحقق؟ لا يحمل عليه في موارد الاستعمالات، بل يرى أن مرتبة العناية استعمال اللفظ في أكثر المعنى أشد من المجاز، بحيث لو دار الأمر بينه وبين المجاز حمل على المجاز لا على الاستعمال في أكثر المعنى، بل لعل الاستعمال في أكثر من معنى غير معهود، وإن الدعية وقوعه معهود وقوعه، وإن الدعية وقوعه في بعض الأمثلة، بل الدعية وقوعه في القرآن الكريم بناء على الروايات التي ذكرها صاحب الكفاية من أن للقرآن ظهرا وبطنا، وقيل أن هذا من باب استعمال في أكثر من معنى، استعملت الآية القرآنية في كلا المعنيين، هم في ظواهرها المعاني الظاهرة هم في المعاني الباطنة، ويكون باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لأنه سوف يأتي ولعله يعني نشير وأشار صاحب الكفاية إلى أن هذا أجنبي عن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأن تلك البطون ليست من قبيل معاني الألفاظ بل من المداليل التصديقية المستلزمة لمداليل الألفاظ، وذاك بحث آخر أجنبي عن باب الاستعمال وحسب الحقيقة. وعلى كل حال يبقى هذه النقطة وسوف تأتي الإشارة إليه.